السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باك وليل طويل، وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل. فإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه تضرعي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي. فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيها الموحدون في كل مكان، أإله مع الله؟ لا إله إلا أنت يا رب، سبحانك إني كنت من الظالمين. هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه. هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء. إله، خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان يوحد الله. نصلي ونسلم جميعا على حبيب قلوبنا وقرة أعيننا وشفاء صدورنا وشفيعنا بإذن الله سيدنا رسول الله، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حركت أو حرفت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن غرامها وحبها في محمد. وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وحبها وغرامها بمحمد. قد لامني فيه الجهول ولو درى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. أما بعد، أحبابي، عنوان حديثنا شيوخ الصمت. شيوخ الصمت. أيها الأحبة الكرام، إن المسألة ليست بالكلام، ولكن أهل العلم علمونا وعلمنا حكمة من كتاب الله وسنة الرسول أن نتعلم الصمت كما نتعلم الكلام، أن نتعلم الصمت كما نتعلم الكلام. لأن الصمت أيها الأحباب عند من يفهمون حكمة إذا ضبط بضوابط الكتاب والسنة. وقد يكون الكلام هو الحمق بعينه إن لم يضبط بكتاب الله وسنة رسوله. فلا بد لنا من تعلم الصمت، لا بد لنا من فهم ضوابطه والوقوف عند أهدافه، ومتى يسكت الإنسان، وهل الصمت في هذا الموضع له فوائد للأمة، هل الصمت في هذا الموضع له خيرات قد تخرج للفرد والأمة والمجتمع. أيها الأحباب، لابد لنا أن نكون منصفين وأن نكون على الإنصاف، لأننا نرى الكثير من الناس يعجب كل بكلامه، يطلقون ألسنتهم يمينا ويسارا، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، من غير أن يضبطوا هذا الكلام. والصمت هنا أولى من كلامهم، لأن المسألة أيها الأحبة ليست بالكلام. تعالوا بنا ننظر الآن إلى واحد ممن كانوا يعلمون التوحيد للناس. طلبة العلم يجلسون تحت أقدامه يتعلمون منه قال الله قال رسوله، ثم يعلمهم التوحيد. وكان هذا العالم الجليل يحب تربية الطيور، فأحضر بغبغاء وبدأ يعلمه كلمة التوحيد. فما كان هذا البغبغاء إلا أنه كان ينطق بها في كل وقت وفي كل حين، فإذا أحدثت عنده أشياء قال لا إله إلا الله، وإذا دخل واحد إلى غرفة هذا المعلم قال البغبغاء لا إله إلا الله، يستيقظ بالتوحيد، ينام بالتوحيد، كثرت كلمة التوحيد على لسان البغبغاء. وفي يوم من ذات الأيام والطلبة قد دخلوا على أستاذهم يستأذنون، فلما دخل الطلبة وجدوا أن المعلم يبكي. ما الذي يبكيك يا معلمنا؟ ما الذي يبكيك أيها المعلم؟ لماذا تبكي؟ فلما وجدوا البغبغاء قد قتل، لقد جاءت القطة ثم هجمت على البغبغاء فقتلت. فقالوا تبكي على موته، نحضر لك آخر. فقال لا أبكي على موته. قالوا إذن أنت تبكي لأنه كان ينطق بكلمة التوحيد كثيرا. قال ولا أبكي على هذا، فمن علمه يعلم غيره. قالوا ولماذا تبكي الآن أيها المعلم؟ قال أبكي لأنني شاهدت المنظر حين هجم القط، والبغبغاء ساعتها من المفترض أن يقول ما تعلم طول هذه السنوات لا إله إلا الله، لكنه بدأ في الصراخ، بدأ في الصراخ والاستغاثة بلغته وصوته، وما نطق بكلمة لا إله إلا الله ثم مات. فبكى المعلم وقال أخشى أن أكون عند موتي كالبغبغاء، علمتكم كلمة التوحيد باللسان لكنني لم تكن هذه الكلمة في قلبي وجوارحي وفي حياتي، لأن التوحيد غالي أيها الأحباب. فالمسألة ليست بالكلام، المسألة ليست بالكلام، ولا بد لنا من فهم هذا الأمر. التوحيد غالي، لو تعلمناه زي البغبغاء، لو كان المقصود الكلام وتكلمنا كثيرا لكان الصمت أولى. ومن أجل هذا اخترت هذا الموضوع. يقابلني كثير من الناس، لماذا يسكت أهل العلم؟ لماذا نرى الشيوخ في صمتهم الرهيب؟ لا إله إلا الله. أيها الأحباب، لو أننا سلمنا أنهم أهل علم طالما أننا سلمنا بأنهم من أهل العلم، فلماذا نقدم بين أيديهم كلاما ونحكم قبل حكمهم؟ أسأل من يسألني: من شيخك؟ يقول فلان. أقول: والله نكبر على تربيته لك أربعة كالميت، ما تعلمت وما تربيت. أتطلب أنت أن تعلم الشيخ متى يتكلم ومتى يسكت؟ أنت أعلم منه بمفهوم الكلام والصمت؟ إنه ليس بالأدب يا عباد الله، لأننا نرى أهل العلم قد تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الصمت في الموضع الذي فيه منفعة للأمة. ومن كان من أهل العلم نحن نصدق ونعتقد أنه أفهم منا بكتاب الله والسنة، فلماذا نقدم بين أيديهم؟ لماذا نتطاول عليهم؟ لماذا نجرح من غير فهم لمعنى التجريح أو التعديل؟ لا أرى إلا هذا طعن في الشريعة ومحاولة جلب السفهاء للتطاول على كل ما كان من ثوابت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل فلان وعلان يا عم الشيخ. لا، المسألة ليست هكذا، المسألة ليست هكذا. لو أننا رأينا ما يحدث حتى في الصحف العالمية، خاصة الصحف اليهودية، نيوز، صحيفة نشرت على جريدة من جرائد اليهودية، نشرت ذات يوم هذه الصحيفة نيوز تل أبيب، نشرت خبرا في أحد طبعاتها حين قالوا: نحن نريد أن نجعل الإسلام متزلزلا. نيوز في تل أبيب، جريدة يهودية أنزلت أو نشرت في أحد طبعاتها: نحن نريد أن نجعل الإسلام متزلزلا ضعيفا، نحن نريد أن نجعل الإسلام متزلزلا ضعيفا. كيف هذا؟ قالوا: لنا جنود في كل مكان. من ضمن أماكن الطعن في الإسلام الفيسبوك والإعلام، بل وإنني أرى الكثير الكثير من الوسائل التي خاضوها الآن وشقوا صفها، حتى على الواتساب. سبحان الله، يعني بعضهم يقول الواتساب وبعضهم يقول الواتساب، هو يعني الواتساب هي الأقرب إلى الصحيح. لكن أقول للأسف الشديد ماذا يحدث؟ أرى رسائل كثيرة تنطلق، رسائل كثيرة تنطلق، ثم أرى من يقول: انشر وستجد الخير بعد 10 أيام، سيحدث لك مفاجأة وآية ومعجزة، إن كنت مريضا يشفيك الله، إن كنت غير موظف ربنا هيبعت لك وظيفة، إن كنت كذا وكذا انشر وستجد الخير. خلنا دول جنود إبليس، لابد أن نسأل من أين جاءت هذه الرسالة، وإلى أين الهدف بتاعها إيه، وما الهدف منها، ومن الذي أرسلها، وإيه مضمونها؟ ده فيها قال الله وقال الرسول يا عم الشيخ. أيوة، بس ممكن يشيروا إلى دلالة بالخطأ، ممكن أحط لك حديث ضعيف حتى لو كان ما فيها صحيح من الكتاب والسنة. هم يعطون نتيجة للناس، الصغير والكبير يعلق نفسه وآماله على إنه هيشوف النتيجة بعد 10 أيام، فإن لم تحدث النتيجة يبدأ يقعد في جنبه ويقول: كتاب الله ما فيش فيه تأثير، وسنة النبي فيها من التدليس. مع مرور الأيام وكثرة الرسائل والناس مش فاهمة وما فيش حرس حدود وما فيش حد يدافع عن العقيدة ويوضح للناس إن ده خطأ، تبقى مشكلة كبيرة جدا. أنا جات لي رسالة من بنتي شخصيا، لا أفا قال الله قال الرسول مبسوطة بيها، راحت بعتها لي، فأرسلت وقلت: هذا لا يصح ولا يجوز. بعتت لي رسالة قالت لي: علم يا عم الشيخ. كله عاوز ينجح، كله عاوز ربنا يشفيه، الكل عايز فلوس، الكل عايز يتوظف، الكل عايز الله. لكن مش هي دي، ده حتى رجال الأعمال والمثقفون تجدهم وراء هذا الأمر، ما تزعلش مني، يلهثون. الشركة تعطلت، الأرض ما بتدعش، العمارة الشقة بتاعتها مش عاوزة تسكن. اوعى اوعى تمشي وراء الخطأ. هذه من الأمور التي أرادها أهل الخبث، أهل الباطل، أهل محاربة الدين، ليصلوا إلى ما يريدون. يوم الناس يحصل عندها ريب، شك، يزلزلون الإسلام، والإسلام راسخ لا يستطيع أحد أن يطاله، لكن المسلم اللي بيحصل له زلزلة. هم يقصدون المسلمين لأنهم يعلمون أن الإسلام لا يمكن أن يصل إليه أحد بسوء، لأنه من قبل الله جل وعلا، دين الله، كتاب الله، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بخايف على المسلم، خايف على نفسي، بعد زمن من الأزمنة يطلع النتيجة اللي هي عملتها بعض الجرائد. حتى احنا بننظر إلى مثال ومنه كتير، جريدة نيوز تل أبيب اليهودية بيقولوا إيه؟ نريد أن نزلزل الإسلام، نجعله متزلزلا حتى نسيطر عليه. فذهبوا إلى الفقيه الديني هنري ليونز وقالوا له كيف نزلزل الإسلام؟ قال إن لنا جند في كل مكان يعملون بالليل والنهار، خاصة على الواتساب والفيسبوك وغيرها، رسائل تدس تجعل الشباب كما نراهم اليوم للأسف إلا من رحم الله، يقول لك أين الله؟ ما فيش حاجة اسمها دين، احنا ما بنشوفش الأثر ليه في المسلمين، العيب فيكم أو فينا يفحى بيبنا، أما الإسلام والدين فلا خطأ فيه، ودين كامل ونعمة تامة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عبر هذه القناة المحترمة أنادي وأحذر نفسي أولا من مثل هذا السم الذي يوضع في العسل، تنمق الرسالة وتزين بالورود وبالأشياء التي تشغل العين، ثم يضعون بعض الأشياء الغير محققة من الأخطاء الخطيرة، وأجد العجب العجاب أنها تنتشر بصورة مريبة. لا لا لا، المسلم لابد أن يكون واعيا. هذا الفقيه الديني اليهودي حين قال هذه الكلمات قال إن لنا من يكتب بالفارسية وبالعربية وبالإنجليزية وبالهندية وبكل اللغات، وهم من النوع لما بيزرع ما بيستعجلش الحصاد ولا الثمرة، صابرين صابرين هم، ونحن في غفلة، نحن في غفلة. ثم نرى الكثير والكثير من طلبة العلم، نرى الكثير والكثير من أهل العلم، نرى الكثير والكثير من المسلمين ينشغل كل واحد منهم بالطعن في فلان وعلان، والكلام عن فلان وعلان، شيخ فلان لماذا لا يتكلم، العالم فلان لماذا لا يتكلم. يا رجل تقدم بين يدي العالم، أنا مثلك كنت أتساءل، لكنني حين أجلس لا أتحرى لأتبين الأمر من الدعاة أنفسهم، أرى أن حكمة الصمت وحكمة الكلام هم الأقدر على فهمه مني، هم الأقدر على فهمه مني. أنا أحسن الظن في دعاة الأمة، أنا أحسن الظن في كل عالم يوحد الله في أي مؤسسة من مؤسسات مصر الحبيبة أو أمتنا الغالية، كل منهم له حكمته، له فهمه من غير مجاملة. أنا لا أقول إلا كلاما أعتقد بصحته بكتاب الله والسنة، وإن رأيت غير ذلك لتكلمت وقلت. إبراهيم بن أدهم واحد مشي معاه 20 سنة حبيبي، 20 سنة كان يكثر الصمت، فيقول هذا الذي سار معه 20 عاما كان يكثر الصمت بطريقة نحن نعجب منها، وفي يوم طال صمته فسألناه لماذا لا تتكلم، لماذا لا تتكلم؟ فبدأ يتكلم بكلام عجيب ويضع ميزان للكلام أصلا، عشان يتكلم وضع ميزان للكلام. ماذا قال؟ قال أتكلم حين يكون الكلام فيه فوائد. يعني كان بيقولي بقى، فمن الكلام كلام نرجو منفعته ونخشى عاقبته. اسمع بقى كلام إبراهيم بن أدهم لما طلبوا منه أن يتكلم، قال كلام حلو. قال أن الكلام على أحوال، كلام نرجو منفعته ونخشى عاقبته، والفضل في هذا السلام منه. عايزين المنفعة وخايفين من العاقبة. قال والفضل في هذا السلام منه. ومن الكلام كلام نرجو منفعته ولا نخشى عاقبته، نرجو منفعته ولا نخشى عاقبته، فهذا الذي يجب أن ننشره، نرجو المنفعة ولا نخشى العاقبة، فهذا كلام نرجو أن ننشره. وهناك كلام نرجو منفعته ولكننا نرجو منفعته، نخشى منفعته ونخشى، أو لا نرجو منفعته ونخشى عقوبته. قالوا هذا الكلام لابد لنا أن نرفع عبئه عن اللسان وعن القلب، بلاش نتكلم به. فبعضهم قال له لقد تركت ثلث الكلام، أنت كده هتخلينا نسكت عن الكلام كتير جدا. قال نعم، ولو كان على الحق أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان أحيانا إذا تكلم كلامه كالسيف، فيؤمر من قبل الصحابة أن يسكت، اسكت أنت ما تكلمش، أنت لا، رغم كلامه حق ومؤثر، لكن يقول له لابد من حكمة الصمت. فهناك من الأشياء التي قد يتكلم فيها العالم والداعية وهو صاحب حق في كلامه، ولابد لنا أن نحسن الظن. أحد ملوك الصين لما سئل عن الكلام والصمت قال ندمت عن الكلام وما ندمت عن الصمت، كتر الكلام ده بيضيع الدنيا من غير ضابط، بيضيع الدنيا. ولما نيجي نتكلم في المسألة فعلا نجد إن غالب أحبابنا وتجرسنا من أهل العلم ندمهم على الكلام وليس على صمته، ونحسن الظن فيهم. فمنهم من تكلم وكان المقصود آنذاك نفع الأمة، ولكنه اجتهاد من الجائز أن يخطئ الإنسان فيه. ومن أجل هذا لابد أن نحذر طلبة العلم، لا وأهل العلم، لابد أن يفطن كل واحد منهم. يبقى التحذير هنا لطلبة العلم ولأهل العلم وللناس الأفاضل من المثقفين وغيرهم، للأمة كلها من الخوض في دعاة الأمة وعلمائهم، لأن هذا خوض في الشريعة. يوم مع التاني يتجرأ الناس ورب الكعبة. لما كنت أدرس هناك في السعودية حفظها الله، كان عندي لما أسمع اسم عالم أو داعية كنت بشم رائحة طيبة. أنا عن نفسي كنت بشم رائحة طيبة مجرد أن يذكر اسم العالم أمامي. يعني تخيل أن واحد يقول قدامي اسم عالم أيا كان هذا العالم. ولما سمعت بعض أسماء الدعاة والعلماء من مصر تستشعر أنك حاجة كده، أقول سبحانك رب، هؤلاء حبهم في قلبي، فكيف بحب الصحابة وكيف بحب الأنبياء والمرسلين. فكنت أستشعر إيمانا عجيبا، كنت أستشعر إيمانا عجيبا. أقسم برب الكعبة جربت نفسي يوما وقلت للسماء أمطري فأمطرت. النهاردة لو أعدت أقول 100 سنة إلا إذا شاء الله جل وعلا. لما بدأنا ننسى كثيرا، نترك الكثير من الكلام، قال الله قال الرسول، ونتكلم في هذا الذي لا يفيد، هذا الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ثم نرى فلان يتكلم في حق الداعية فلان ولا ندافع عنه بإخلاص. لأن من الجائز جدا أن أنا أعمل نفسي مؤدب وأدافع عن العالم فلان والداعية علان، وفي قلبي استحسان ورضا عما يقول هذا وذاك في حق الدعاة والعلماء، مش هنوصل للإيمان. المفروض أن احنا نخلص النية لله. البغبغاء فضل سنوات يقول لا إله إلا الله، فلما جه القط يهجم عليه بدأ يصرخ ونسي أنه حتى يتلفظ بكلمة لا إله إلا الله. هو مش مكلف، لكن المقصود أن رجع للشيء اللي هو بيوقر في قلبه، الصراخ والعويل. يا ترى احنا بقى عايشين على ايه عشان نموت عليه؟ على قيل وقال، على طعن في هذا وذاك، أكل لحوم العلماء؟ لحوم العلماء مسمومة، ذكر هذا القول ابن عساكر، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. واحد عاوز يقلل من قدر فلان وقدر علان، إما بحسد أو هوى نفس، أو هو عايز يطلع، بس عاوز يطلع على حساب الدين. حساب الدين، هو العالم يمثل الدين؟ أي نعم، كذلك هو. فإن لم يكن مخلصا فحسابه عند ربه، وربنا يحاسبه عليه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، نحن لا نأخذ الأمر إلا بما نراه، وأما ما في القلوب والصدور يعلمه الله. فلا بد لنا أن نعود إلى التوقير، إلى الأدب. فإن كان من أهل العلم من أخطأ، ومنهم من يخطئ، وأقول بل الجميع قد يخطئ، إيه المشكلة؟ المشكلة إن إحنا نسينا حاجات مهمة جدا، إن حتى مفهومنا لمسألة لحوم العلماء مسمومة أحيانا بنفهمها بالخطأ. أجي أقول له واحد يا أخي لحوم العلماء مسمومة، يقول لي يعني معصومون يا أخويا من الخطأ يا أخويا، أنبياء ورسل؟ أقول له لا، نحن نفهم هذا الأمر بخطأين. الخطأ الأول إن إحنا بنفكر بقولنا لحوم العلماء مسمومة أنهم قد عصموا من الخطأ والذلل ولا يستدرك على قولهم. لا، يستدرك على قولهم، إيه المشكلة؟ لكن بالأدب والعلم، وإن شئت قل بالعلم والأدب، يستدرك على قولهم يا شيخ. أيوة نعم، يعني أنا أجي عند الداعية فلان اللي أنا بسلم عليه فتسبب عرق وأرتأ، أيوة يا أخي، هذا من توقيرك واحترامك لكتاب الله، للبضاعة التي يحملها. والمسألة إن تركها نحن نترك توقيره واحترامه، لكن طالما أنه يقول قال الله قال الرسول أخطأ، يا الله يا الله، لا أجامل، أرى واحدا من رؤوس هؤلاء الدعاء إذا ذكر بشيء من صغير لا يساوي شيء بجواره لا في الدعوة ولا في العلم، رأيته يقول أنا غلط. إحنا غلط، عايز إيه أكثر من كده؟ عايز إيه؟ أهل السنة الحقيقيين يعذرون بهذا، إنما الرافضة الجماعة بتوع الشيعة، مش كلهم، لأن في طائفة منهم في اليمن أو الزيدية هم الأقرب ما يكون إلى السنة، لكن أقصد أقول إن صفة أهل السنة، صفة السلف الصالح، إن هو يعذر بهذه الكلمة. أنت بتقول أخطأت؟ أخطأت، أخطأت في تقديري هذا، أحسن ظني يا أخي، يا أخي نتق الله، الكل سيسأل عما بداخله. إنهم يحبون العلم، يحبون الدين، يحبون الدعوة، لماذا لا نحسن الظن فيهم؟ لقد ملأوا هواء الأمة بالتوحيد. يا شيخ لكن كان مفهومهم في الحتة الفلانية، يا سيدي ماشي، هل بينت لهم وقام الواحد منهم لما أتيت بالدليل فقال أرفض الدليل؟ لا يا أخي. وإن وضح الأمر لفلان أو علان ثم قال أخطأت، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ تقول لربنا لا مش هقبل خطأ هذا التعديل؟ يا رجل لابد لنا من 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 الأدب مع أهل العلم، مع من التأدب مع الدعاة والعلماء، لأن احنا سنسأل عن هذا الأمر. يبقى الخطأ الأول والمفهوم الخطأ الأول في مسألة لحوم العلماء مسمومة أننا نظن أنهم من أهل العصمة. لا لا مش من أهل العصمة. طب نعمل إيه يا عم الشيخ؟ نتكلم مع العالم والداعية بالأدب والعلم. احنا عندنا صحابة من صحابة النبي، منهم المجاهد المحب لله ورسوله، ومع ذلك كان يدمن الخمر. يا راجل أي والله، امسك المرجفون بقى يمسكوا دي ويقول لك بس الصحابة كان بيشربوا خمر. احنا نقول هذا دليل صدقهم لما أخبروا بهذه الأخبار، ما جاش قالوا أن الصحابة يعني أنبياء ورسل لا يخطئون ولا يقعون في المعاصي، لكنهم الصحابة كما نعلم من أشرف القوم ومن أشرف الناس، بل هم أشرفهم بعد الأنبياء والمرسلين. يعني منهم من كان يشرب الخمر نعم، ولما يعني جاءوا إليه وضربوه وجلدوه، منهم من قال الله يلعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنعن لا تلعن، ما أراه إلا أنه رجل يحب الله ورسوله، إلا أنه يحب الله ورسوله، هو مخلص هو صادق بس مبتلى بهذه المعصية، هو مخلص هو صادق بس مش قادر يسيب النظر، تعال نحاول معاه، مش قادر يسيب الخطأ ده، تعالوا نخلي النية منعقدة ونعدلها على إنه يسمع كلامنا وناخده إلى هذا الطريق. صحابي نعم، بل ومن أيام رسول الله وحدة وقعت في الزنا، والرسول أخبر بأن توبتها قد قبلت وهي من أهل الجنة إن شاء الله. النبي محمد أخبر عنها كذلك، أي نعم كانت صادقة لكنها ذلت ووقعت في الزنا. لو أننا أخذنا هذا الأمر كما يتحدث هؤلاء ما وجدنا واحد من الناس نسلم عليه ولا نجالس، ولم يكن لنا في رسول الله الأسوة الحسنة. لو كل واحد هيجلس مع الكفء له، وكل واحد هيجلس ياكل مع اللي زيه، لو انتقصنا كل واحد وكل واحد بص المعايب الآخرين، وصدقوني أو صدقوني ما جمل بعضنا أمام بعض إلا جميل ستر الله علينا، ما جمل بعضنا أمام بعض إلا جميل ستر الله علينا. يعني كل واحد يبحث عن عيوبه ويبحث عن نواقصه، فإذا أتم أمره وتخلص من هذه الذنوب والخطايا وجدنا أن الأمة قد سارت على طريق توبة على طريق استغفار، فلن نجد عثرات. أنا لا أجد عثرات أخي توقفني وإن لم أكن أراها، وكذلك أنت لا تجد عثراتي توقفني وإن لم تكن تراها، ترى أن الأمة تسير في اتجاهها الصحيح. إنما قيل وقال، وكثرة هذه الأمور التي نراها في الأمة مضيعة للوقت، لا بل وبال على الأمة، لابد لنا من الحذر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا المفهوم الثاني في الكلام الذي يقوله ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة. فهمنا خطأ في الأول إن لحوم العلماء مسمومة يعني إنهم أهل عصمة، نقول لا، نصحح هذا الخطأ وهذا المفهوم. الأمر الثاني أن لحوم غيرهم مسموح بغيبتها، نقول لا لا، نحن نقول أن أهل العلم أعلى في الدرجات، وإذا طعن في واحد منهم فالطعن عند الخبثاء يقصد به الدين أصلا. أو تفكر أن واحد يطلع كده يقول لك الشيخ فلان والشيخ علان وده بيعمل كذا والعيلة كذا والدنيا كذا، وخلي بالك ده بيطلع الكاميرا عشان إيه مش عارف إيه. يا راجل، سئلت سؤال من أحد المذيعين فبيقول لي الدعوة يعني ممكن تتكسب منها؟ قلت له وما العيب، وما العيب؟ إن أطيب المال والرزق ما أتى من الدعوة، أطيب الرزق. عشان بقى نشيل بقى الهرج اللي بيحصل ده والبهدلة اللي بتحصل في الأمة دي والكل عمال يتكلم وعمال يقول، إن أطيب المال وأطيب الرزق ما أتى من الدعوة، وعندنا الأدلة كثيرة بكتاب الله والسنة. طيب، لأنه بيبقى على يعني أنت بتبيع قرآن يا عم الشيخ يا عم الحج؟ لا، هناك فرق. طب يعني تتكلم يعني تبيع الأحاديث؟ يا حبيبي المسألة ليست كذلك. إذن دعاتنا وتجرسنا من أئمتنا الموجودين الآن في وزارة الأوقاف المصرية وفي غيرها في الأمة الإسلامية، لما الواحد يروح يشتغل ويأخذ أجر، هل هذا باع كتاب الله والسنة؟ بالعكس، ده أخذ أطيب المال والرزق، أطيب المال والرزق. أنا لما راح أخطب في مسجد والوزارات تديني مثلا مكافأة، هل هذا من المال الذي يعني ينهى عنه؟ لا، أطيب الرزق، سبحان الله. فإذا تكلم واحد من الناس عن أهل العلم لابد له أن يضع كلامه على كتاب الله والسنة. العالم ده بشر ولا مش بشر؟ طيب، لحمه مسموم لماذا؟ لأنه يحمل بضاعة، إذا طعنت فيه طعنت في البضاعة. المفهوم الثاني اللي يجب أن يعدل إن لحوم كل الناس منهي عن الخوض فيها وأكلها. يعني بعضهم يقول لحوم العلماء كأكل لحم ميت مسموم، لحم مسموم نفسه، وأكل لحوم الآخرين هو أكل لحم ميت، يعني بيرفعوا درجة أهل العلم. لكن إحنا بنفهم الكلام مضبوط، ليس هناك عاقل يفهم هذا الكلام لابن عساكر الذي ذكره في بعض كتبه، إن إحنا بنقول يلا يا عم اتكلم في حق الآخرين ده لحوم العلماء مسمومة بس. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد المنبر ورفع صوته، تخيل النبي بيتكلم من غير مكبرات صوت، والناس اللي قاعدة في البيوت سمعت صوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، زي البغبغاء، زي البغبغاء. لا إله إلا الله، جميل قوي أنت قدام الناس بالتوحيد، بتشرح للناس العقيدة الطحاوية، بتشرح للناس مش عارف إيه، ما شاء الله عليك، مسجل، أستاذ، عندك من الفقه والعلوم والقواعد ما لا يمكن لأحد أن يقف أمامك، أنت طوفان من العلم باللسان. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. مسألة مش سهلة، المسألة مش سهلة. الغيبة خيبة، أن تذكر أخاك بما يكره، إن كان فيه فهي غيبة، وإن لم تكن فيه فهو بهتان، والبهتان ده مصيبة المصائب. تقدر تقف قدام ربنا يوم القيامة وهذا الذي قد أصبته ببهتان افتريته أي حسنات سيأخذها منك، وأي سيئات ستحملها على ظهرك، ويوم القيامة صعب يا حبيبي. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وعانت الوجوه للحي القيوم، وعانت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. اوعى يا غالي، اوعى، انت مش قد انك تقف قدام ربنا ما تسمعش كلام الناس، اوعى تتخذ الهك او الهك هواك وتسمع كلام فلان وعلان كله يفر من التاني. اسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذ تبرأ الذين، سبحان الله يا أخوانا، المسألة مش سهلة، يعني مش سهلة. بتبقى ماشي ورا الناس وبعدين يبص يوم القيامة يقول لك: أنا يا رب ما أمرتوش، أنا مش دعوة. طب الأموال التي كانت تنفق للصد عن سبيل الله فسينفقونها، تكون عليهم حصر، هيطلع الفلوس وهتروح، وفي يوم من ذات الأيام سيقف الجميع أمام الله. ألا تخطئ يا شيخ؟ نخطئ يا أخي، كلنا يخطئ، ولا ندعي العصمة أبدا لأحد من البشر بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أن نتكلم بمثل هذه الأمور. فكان في أهل العلم، يعني الربيع بن خثيم يعني يبقى طول عمره كثير الصمت، فإذا جاءت عليه حادثة من الحوادث التي نرى إن كان له عزم أو لا، نرى أن له عزم، لكن التجارب التي مررنا بها تبين أن كثير ممن تربوا على كتاب الله والسنة كانت المسألة قشور، كانت المسألة مجرد قواعد بتجمع، مجرد مظهر يظهر به أمام الناس. لما يجي يجلس قدامك واحد من الناس ممكن تعذره، لأن النبي محمد عذر اللي عمل كده، لكن لما تفهمه ويفضل يتمادى في الخطأ تبقى مصيبة. يجي واحد يقول لك: يا شيخ انتوا ساكتين ليه يا شيخ؟ الدنيا يا راجل، اتق الله، ماذا حدث؟ تعال، كان في من كان قبلكم. رسول الله رد على طول على من يقول هذه الكلمات. هل في واحد يستوقف الشيخ الكبير فلان اللي كان فيه أدب وأخلاق بينه وبينه؟ أنا مش عارف. يعني الكلام أحيانا، التعبير بالكلام قد يؤدي إلى الهداية، ولكن ترى أن الصمت بحكمة يكتب الله لك به الوقاية، وليس المقصود النفس، إنما الأمة، لترتفع الغمة. فالعلماء هم الأقدر على الكلام في وقته، وهم الأعلم بالصمت في محله، وكلمة الحق عندهم يعرفون متى وأين يتكلمون بها. وفي ختام الأمر، لابد لنا من آية نتلوها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى لا أملك إلا أن أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حياكم الله وبياكم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
لوجه الله بننصح قم كفاية زنوب كفاية زنوب وقبل العمر ما يعدي تعالوا